نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. عن مطرف بن عبد الله بن السخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: انت سيدنا؟ قال: سيد الله. قالوا: وافضلنا فضلا واعظمنا قولا. قال: فقال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود والبخاري في الادب المفرد والنسائي في عمل اليوم والليله، وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات وقد صححه غير واحد. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: انت سيدنا؟ قال: السيد الله. قالوا: وافضلنا طولا وافضلنا فضلا واعظمنا طولا. قال: فقال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قال الحليمي في تفسير السيد في اسماء الله تعالى الحسنى: قال: السيد معناه المحتاج اليه بالاطلاق، فان سيد الناس انما هو راسهم الذي يرجعون اليه وبامره يعملون وعن رايه يصدرون ومن قوله يستهدون. فاذا كانت الملائكه والانس والجن خلقا للباري جل ثناؤه لم يكن بهم غنيه عنه في بدء امرهم، بدء الامر هو الوجود الخلق، اذ لو لم يوجدهم لم يوجدوا، ولا في الابقاء بعد الايجاد، ولا في العوارض العارضه اثناء البقاء، كان حقا له ثناؤه ان يكون سيدا، وكان حقا عليهم ان يدعوه بهذا الاسم، يعني ان يكون السيد عند الاطلاق هو الله تبارك وتعالى. لان كما ذكرنا، اذا كان السيد من البشر هو راسهم الذي يرجعون اليه والذي يعملون بامره ويصدرون عن رايه ويستهدون لقوله، فاذا كان الملائكه والجن والانس وكل خلق الله تبارك وتعالى انما هم في حاله فقر ذاتي الى الله عز وجل قبل خلقهم حتى يخلقهم وبعد خلقهم لابقاء حياتهم، ثم ايضا العوارض التي تعرض لهم في اثناء حياتهم هم في حال فقر دائم الى الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. عادة المفسرين انهم يبحثون في حكم اطلاق السيد على الله عز وجل في تفسير سوره ماذا؟ ايوه، سوره الاخلاص، عند تفسير قوله تبارك وتعالى: قل هو الله احد الله الصمد. في تفسير كلمه الصمد يفسرونها بانها هي السيد، وغالبا ما يعقدون بحوثا حول او بحثا حول اطلاق هذا الاسم على الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا من قبل في تفسير سوره الاخلاص، السيد هو الصمد، هو السيد الذي يصمد اليه في النوازل والحوائج، يصمد اليه يعني تتوجه بكلياتك اليه وقت الحاجه ووقت النازله، هذا معنى السيد هي الصمد، او الصمد السيد الذي يصمد اليه يعني يفزع اليه ويلجا اليه وتتبع اليه دون غيره، الذي يصمد اليه في النوازل والجوائح. وبينا ان الامام القرطبي رحمه الله تعالى رجح هذا المعنى او هذا القول تبعا لاهل اللغه، لانه اقرب الى اهل اللغه، اخذ من قوله تبارك وتعالى: ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون. السيد اسماء يعني اقوال اخرى، منها السيد الذي قد انتهى سؤدده، يعني انتهى يعني وصل الى اقصى غايه سؤدده في انواع الشرف والسؤدد. وقيل: المستغني عن كل احد والمحتاج اليه كل احد، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: فالفقر وصف ذات لازم لي ابدا، كما الغنى ابدا وصف له ذاتي. وقيل: السيد المقصود في الرغائب والمستعان به في المصائب. وقيل: انه الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقيل: هو الكامل الذي لا عيب فيه. قال القاري في شرح هذا الحديث فيما نقله عنه المبارك سوري في عون المعبود، قال: أي الذي يملك نواصي الخلق، السيد الله أي الذي يملك نواصي الخلق ويتولاهم هو الله سبحانه، وهذا لا ينافي سيادته المجازية المجازية، يعني لا ينافي سيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإضافية المخصوصة بالأفراد الإنسانية، لأنهم قالوا له: أنت سيدنا، فقال: السيد الله، يعني السيد عند الإطلاق له مطلق السيادة الله تبارك وتعالى، لا ينافي هذا أنه يمكن أن يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيادة كما يليق بالبشر، كما قال في حق سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، وقال في حق الزوج: وهو ألفي سيدها لدى الباء، وقال عليه السلام: كل امرئ سيد في أهله، فالرجل سيد أهله، إلى آخر الحديث. والأمثلة في ذلك معروفة كثيرة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهي سيادة بالنسبة لبني آدم، أما سيادة الله فكما يليق بالله تبارك وتعالى أنه سيد المخلوقين جميعا. فقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أقول هذا افتخارا بل تحدثا بنعمة الله، وهذا المقام الشريف الذي شرفه الله تبارك وتعالى به هذا مما أوحي إليه، ويجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر بكل ما يوحى إليه، فمما أوحي إليه أنه سيد ولد آدم عليه السلام، فقال: ولا فخر، يعني لا أقول ذلك افتخارا وإنما لأبلغكم بمكانتي عند الله تبارك وتعالى وتحدثا بنعمة الله كما أمر عليه الصلاة والسلام، وأما بنعمة ربك فحدث. أيضا روى البخاري عن جابر أن عمر رضي الله عنه كان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذا بالنسبة إلى بلال تواضع. قولهم أما قالوا له وفد بني عامر قالوا له: أنت سيدنا، فقال: سيد الله، قلنا: وأفضلنا فضلا، يعني أفضلنا مزية ومرتبة ونصبه على التمييز، أفضلنا فضلا فضلا تمييز، وأعظمنا قولا، أعظمنا قولا يعني أعظمنا عطاء للأحباء وعلوا على الأعداء، أعظمنا قولا عطاء وإحسان إلى الأحباء إلى الأحباب والأولياء، وشدة وقوة ورأسا وعلوا على الأعداء، هذا معنى وأطولنا قولا. قال: قولوا بقولكم، أي قولوا بمجموع ما قلتم أو هذا القول ونحوه، يعني إما تقولوا بكل ما قلتم أو خففوا من هذا الثناء وهذا المليح وقولوا ببعضه، أقولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني اختصروا على إحدى الكلمتين من غير حاجة إلى المبالغة فيها، ويمكن أن تكون بمعنى أو يعني تكون أو هنا بمعنى بل، قولوا بقولكم بل بعض قولكم، بدل يعني أو هنا بمعنى بل، بل قولوا ببعض قولكم، يعني وهذا مبالغة منه في التواضع، لا تكثروا مليح بهذه الصفات، وإنما قولوا ببعض منها، ولا تبالغوا كما جاء في الحديث الآخر: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل: قولوا قولكم، يعني الذي جئتم لأجله، قولوا قولكم، أنتم أتيتم هنا وسط بني عامر لأجل غرض معين أو مقصد محدد، فقولوا بقولكم يعني ادخلوا في الموضوع الذي جئتم من أجله ودعوكم من المديح، هذا تفسير آخر، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني خذوا فورا فيما جئتم من أجله ودعوا غيركم مما لا يعنيكم، ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذنكم الشيطان جريا، الجري يعني اللي هو كثير الجري في طريقه ومتابعة خطوته، يعني لا يتخذنكم الشيطان جريا، يعني لا تجروا في اتباع خطوات الشيطان وتبالغوا في الخطو تجتروا، ولا يجعلنكم الشيطان ذوي جراءة على التكلم بما لا يجوز. وقيل: لا يغلبنكم فاتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا، وذلك أنهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة في المدح فنهاهم عنه صلى الله عليه وسلم. المعنى: تكلموا بما يحضركم من القول ولا تتكلفوه كأنكم وكلاء الشيطان ورسله تنطقون على لسانه. وقال السندي: أي لا يستعملنكم الشيطان فيما يريد من التعظيم للمخلوق بمقدار لا يجوز. يقول المبارك فوري: وحديث عبد الله بن الشخير إسناده صحيح وأخرجه أحمد أيضا في مسنده. فهذا ما تيسر في شرح هذا الحديث الذي رواه مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: انت سيدنا. قال: سيد الله. قالوا: وافضلنا فضلا واعظمنا قولا. قال: قولوا بقولكم ولا يستجرين لكم الشيطان. فهذا الحديث ليس بعيدا عن القضية التي تدرسها ان شاء الله اليوم، وهي ان كانت يعني قضية فكرية الى حد بعيد، ولكن موضوعها لا يخرج عن قضية التوحيد في الحقيقة، وهو لمن تكون السيادة. السيادة هي حق لمن، كما جاء في الحديث حينما قالوا له عليه الصلاة والسلام: أنت سيدنا، مع جواز أن يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيادة كما ذكرنا، لكنه تواضعا منه عليه الصلاة والسلام أو تذكيرا لهم بالأصل هو أن السيادة لله، إنما سيد الله. فليكن هذا هو عنوان هذه المحاضرة: إنما سيد الله. نقولها بوجه كل من يجعلون السيادة لغير الله فيما يناسب ويغاض شرع الله، سواء كان إنسانا فردا أو أمة أو هيئة أو مجلسا أو أي شيء ممن يدعي السيادة التي هي من خصائص الله والتي لا يشاركه فيها أحد من المخلوقين، ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا المرسلين. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فنجتهد إن شاء الله أن نلخص يعني هذا البحث الذي يعني جمعه بعض أهل العلم حول نظرية السيادة، ونجعله بهذا العنوان: إنما السيد الله. فنحتاج إلى ذكر بعض الفصول التاريخية لنشأة نظرية السيادة يعني من حيث التدرج التاريخي. فأول ما نشأت نظرية السيادة نشأت في فرنسا في نهاية العصور الوسطى، دفاعا عن سلطة الملوك وتمييزا لسلطة الملوك عن السلطات الأخرى التي كانت تنازعها، يعني سلطة أمراء الأقطاع في الداخل وسلطة الإمبراطور أو البابا في الخارج. وكان هناك نزاع مستمر بين الملك وبين هذا الذي يسمونه البابا، أو بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية. هذا النزاع بين السلطة الدينية ممثلة في المدعو البابا وسلطة السياسية ممثلة في أو الزمنية ممثلة في الملوك، النزاع بين هاتين السلطتين أدى إلى نشوء هذه النظرية، حيث اعتمد عليها الطرفان في تفريغ موقفه في مواجهة خصمه. فكان البابوات يستخدمون هذه النظرية ويقذفون وجود الملوك، وكان أيضا رد فعل بعض الملوك الطامعين أنهم استخدموا نفس هذا السلاح وردوه إلى نحور البابوات مطالبين بإخضاع الكنيسة للسلطة الزمنية. تلقف يعني الباحثون الفرنسيون هذه النظرية وصاغوا منها نظرية السيادة دفاعا عن سلطة الملوك وإبطالا لسلطة الفقهاء ورجال الكنيسة. فأراد هم يسمونهم فقهاء القانون، لكن نحن أعتقد أنهم يستحقون كلمة فقهاء. فهؤلاء المسمين بفقهاء القوانين أو خبراء القوانين تلقفوا هذه النظرية وأرادوا أن ينتصروا للسلطة السياسية الممثلة في الملك ضد سلطة الفقهاء ورجال الكنيسة. أيضا حصل اتجاه يعني يرى أن السيادة هي السلطة العليا الآمرة للدولة، والتي لا تعرف فيما تنظمه من علاقات سلطة أعلى منها أو مساوية لها، أو هي الحق في إصدار الأوامر إلى كل الأفراد المقيمين على إقليم الدولة، أو كما عرفها بودال: سلطة عليا على المواطنين والرعاية لا يحدها القانون. على أي أحوال نلخص مضمون السيادة أيضا من خلال ما ذكروه. فالسيادة هي عبارة عن إرادة عليا تتميز بخصائص لا توجد في غيرها من الإرادات، يعني الإرادات تتفاوت، لكن السيادة هي عبارة عن إرادة عليا وسامية لا وتختص بخصائص وتتميز بخصائص لا توجد في غيرها من الإرادات. جماع هذه الخصائص أنها الإرادة التي تحدد نفسها بنفسها لصاحب السيادة، فصاحب السيادة لا يمكن أن تلزمه إرادة أجنبية عنه بالتصرف على نحو معين، وهو لا يلزم بالتصرف على نحو معين إلا إذا أراد هو ذلك. فهذا معنى السيادة أو مضمون هذه السيادة: إرادة عليا تتميز بخصائص لا توجد في غيرها من الإرادات، ودماء هذه الخصائص أنها الإرادة التي تحدد نفسها بنفسها. فصاحب السيادة لا يمكن أن تلزمه أي إرادة أجنبية عنه بالتصرف على نحو معين، وهو أيضا لا يلتزم بالتصرف على نحو معين إلا إذا أراد هو ذلك. فهذا يعني أن هذه السلطة سلطة مطلقة، لأنها لو لم تكن كذلك إن لم تكن مطلقة إذا تخضع لإرادة أخرى تقوم بتحديدها، مما يتعارض مع ما تقرر لها من أنها سلطة أصيلة. أصيلة بمعنى أنها لم تتلقى هذه الخاصية من إرادة سابقة عليها أو من إرادة أعلى منها. فنجمل خصائص الزيادة في ست عناوين. خصائص الزيادة نجملها في ستة عناوين. أولها الإطلاق، أنها مطلقة. الثانية السمو. الثالثة الوحدانية والتفرد. الرابعة الأصالة. الخامسة عدم القابلية للتملك. السادسة العصمة من الخطأ. أما الخاصية الأولى وهي الإطلاق، فصاحب الزيادة سلطته مطلقة وسيادته مطلقة، لا يفرض عليه قانون، بل القانون هو التعبير عن إرادته. القانون هو تعبير عن إرادة صاحب الزيادة، وليس لأي إرادة أجنبية عنه أن تلزمه بالتصرف على نحو معين، لأنه لا توجد إرادة تساويه أو تساويه. إرادته آمرة دائما وليس لأحد قبله حقوق، وعلاقته بغيره علاقة السيد بالرعية أو المتبوع بالتابع، وعلى الرعية أو التابع تنفيذ ما يصدر عنه من أوامر ليس بسبب مضمونها أو فحواها، ولكن لأنها صادرة عن إرادة هي بطبيعتها أعلى من إرادتهم. هذه الخصيصة الأولى الإطلاق. الخصيصة الثانية السمو، فهي في مجالها إرادة تعلو جميع الإرادات، وسلطة تعلو كافة السلطات. لا توجد فيما تنظمه من علاقات سلطة أعلى منها ولا سلطة مساوية لها. الميزة الثالثة الوحدانية والتفرد. يعني هذا هو يعني حينما يقال مثلا سيادة الشعب، سيادة القانون، سيادة الملك، سيادة الرئيس، يعني فتوجد في الشخص أو في الهيئة أو الكيان الذي يطلق عليه لفظ السيادة توجد فيها هذه الخصائص، بالذات ما يتعلق بالحكام أو بالشعوب، حينما يقولون الشعب مصدر السلطات، أو يعني كما سنبين كثير من استعمال هذه الكلمة يخلعون عليها صفات لا تكون إلا في إله. نعم. ومن هنا هذا الموضوع يمس العقيدة متاتا مباشرة. فكما ذكرنا الصفة الأولى الإطلاق، الثانية السمو، يعني لا توجد إرادة أعلى من إرادة هذا الوثن الذي سوف يعبدونه، إن كان الشعب هو مصدر السلطات أو السيادة للشعب، فإذا لا توجد أي سلطة أعلى من سلطة الشعب، ولا والعياذ بالله سلطة الله تبارك وتعالى. الصفة الثالثة الوحدانية والتفرد، فلا يوجد على الإقليم الواحد إلا زيادة واحدة، إذ لو وجدت سيادتان على إقليم واحد لفسدت أحواله، ووجه ذلك أنه لو صدر من كل منهما تكليف يناقض ما أصدرته الأخرى فلا يخلو الأمر عن أحد هذه الأحوال. تنفيذ التكليفين معا وهو محال لأنهما متناقضان، أو الامتناع عنهما معا وفي ذلك إبطال لزيادتهما معا، أو إنسان واحد منهما فقط فيكون صاحبه هو الأحق بالسيادة وتبطل سيادة ما سواه. الخصيصة الرابعة الأصالة. الأصالة يعني أن هذه السلطة وهذه السيادة قائمة بذاتها، لم تتلقى هذا العلو من إرادة سابقة عليها أو إرادة أعلى منها، لا تشتق من إرادة أخرى لكنها نابعة منها أصالة. نعم. الخصيصة الخامسة عدم القابلية للتملك، فإذا اغتصبها من ليس أهلا لها وفرض على الناس سلطانه مدة من الزمن، طالت هذه المدة أو قصرت، فإنه لا يستطيع أن يدعي شرعية سلطته أو شرعية سيادته مهما طال الأمد. فرفض السيادة يظل دائما رفضا لا يثبت بالحيادة ولا يبرره التقادم. أما الخصيصة الثالثة فهي العصمة من الخطأ. فنظرية السيادة تنزع باعتبار إرادة الأمة إرادة مشروعة، وأن القانون يعد مطابقا لقواعد الحق والعدل، لا لسبب من حق العدل، لا لأنه يقتبس الحق والعدل من شريعة الله، لكن هو الحق والعدل لأنه يمثل إرادة الأمة. واضح؟ لأنه يمثل إرادة الأمة وهو صادر عن ممثلي الأمة. ولذلك فإن هذه النظرية حينما يتكلم القانون يجب أن يصمت الضمير. فهذه هي السيادة كما أصدرها الكتاب الفرنسيون وكما نصت عليها القوانين الفرنسية المتأخرة وكما انتقلت بعد ذلك إلى معظم الدساتير في كثير من بلدان العالم. سلطة عليا أمرا تفردت بالحكم. هذه السلطة العليا الأمرا سلطة تفردت بالحكم فلا تشرك في حكمها أحدا. إرادتها هي القانون وتوجيهاتها هي الشريعة الملزمة. ثانيا تفردت بالعلو فلا تعرف سلطة أخرى تعلو عنها أو تساويها. ثالثا هي سلطة قائمة بذاتها فلم تكتسب سلطة لها من إرادة أخرى. رابعا حقوقها مقدسة لا تقبل التنازل ولا يسقطها التقادم. أخيرا معصومة من الخطأ فكل ما يصدر عنها هو الحق والعدل. فنوجد تعريف السيادة في هذا التعريف. فالسيادة هي السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء أو الأفعال. أو بتعبير آخر هي السلطة العليا المطلقة التي تملك وحدها الحق في إنشاء الخطاب المتعلق بأفعال المواطنين على سبيل التكليف أو الوضع. التكليف قد يكون بفعل شيء أو تكليف بترك الشيء أو تخيير بين الفعل والترك. فهذا هو خطاب التكليف المتعلق بأفعال المكلفين واجبا أو محرما أو مباحا. أما الوضع الحكم الوضعي فهو الربط بين شيئين برابطة السببية أو الشخصية أو الملائية. فأيضا خطاب الوضع يدخل في هذا المفهوم. السيادة هي السلطة العليا المطلقة التي تفردت بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال. فهي التي تملك جعل الفعل واجبا أو محرما أو مباحا وهي التي تملك جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا. فالسيادة والديمقراطية هما تعبيران عن فكرة واحدة. فالسيادة هي التعبير القانوني والديمقراطية هي التعبير السياسي. وعلى هذا فنظرية سيادة الأمة هي التعبير القانوني عن الديمقراطية. كان نظام الحكم قبل الثورة الفرنسية قائما على المزج بين فخ الملك وبين الدولة. ذلك المزج الذي عبر عنه لويس الرابع عشر بقوله المشهورة أنا الدولة أنا الدولة. وكان الملك هو صاحب الحق في السيادة بمقتضى ما له من الصفات الشخصية. فكانت تتركز فيه وحده سلطة الدولة. بعد الثورة الفرنسية توجه النظام إلى أساس آخر هو المزج بين الأمة وبين الدولة. وأصبحت السيادة بعد الثورة الفرنسية ملكا للأمة. وأخذت فكرة سيادة الأمة طريقها إلى القانون العام الفرنسي. وفي المادة الثالثة من إعلان حقوق الإنسان صادر في 26 أغسطس سنة 1844 النص على أن السيادة للأمة. كما تم النص في المادة الثالثة من نفس الإعلان على أن القانون هو التعبير عن إرادة الأمة. يعني نحن لا نعجب إذا وجدنا هؤلاء الكفار يعني يحترعون لأنفسهم ويتطورون في وضع النظم بهذه الطريقة لأن هؤلاء حرموا من نعمة الوحي. لكن العجب ممن يعني أنعم الله عليه بدين الإسلام وبأشرف الكتاب وبأشرف النبي وبأشرف دين ومع ذلك يكفرون نعمة الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ثم يجحدونها ويكفرون بها. فحينما نجد هؤلاء يحترون ويطورون نظمهم في سبيل تحقيق أغراض دنيوية فلا نعجب لأنهم يعني ما امتن الله عليه بنعمة الإسلام. ولكن الإنسان يعجب جدا ممن يقول لا إله إلا الله ويعرف معنى لا إله إلا الله وحقوق التوحيد وحقوق الألوهية ويقول لا إله إلا الله ثم يقول الشعب مصدر السلطات أو السيادة للقانون أو كل هذه التعبيرات التي ما من شك أنها تقدح في العقيدة بل في جذور العقيدة قدحا معيبا. ثم بعد ذلك صارت الأمة مستقرا ومستودعا لهذه السيادة في الوجود المعنوي أو المجازي الذي انبثق من مجموع الإرادات الفردية أو أسواق تقلى عنها. بعد الثورة الفرنسية كان لهذه النظرية جانبان أحدهما سلبي والآخر إيجابي. الجانب السلبي أن الملك لم يعد هو صاحب الحق في السيادة كما كان مقررا من قبل. وأيضا أن السيادة لا تعتمد على سلطة أخرى فإرادة الأمة مطلقة ولا تعتمد على إرادة أخرى. هذا الجانب الإيجابي. أما الجانب السلبي اشتمل على سلطات ثلاث: الانتخاب والتشريع والتمثيل. فالانتخاب هو اولى السلطات، وذلك لان اراده الامه وسيادتها تستقر يعني كما تقرر دائما لغه الادب السياسي والتماس بوظيفتها في ان يتم بطريق الاقتراع العام اختيار السلطه التشريعيه. الامر الثاني الايجابي التشريع، وهو اكد مظاهر السياده وابرز علاماتها. يعني هذه السلطه في التشريع مطلقه لا تحدها حدود ولا تقيدها حدود ولا قيود ولا تلتزم بالتصرف على نحو معين الا اذا ارادت هي اصاله ذلك. السمه الايجابيه الثالثه التنفيذ، يبقى الاقتراع او الانتخاب التشريع التنفيذ، وهذا يتعلق بالحكم والاداره. وجهت لهذه النظرية عدة انتقادات، منها تقييد دائرة الحرية ومنها تضييق دائرة الاقتراع. فحصل باختصار شديد انتقال إلى نظرية جديدة هي نظرية سيادة الشعب. ونصت التأثير بعد ذلك أن السيادة الشعب لأنها هذه الانتقادات التي وجهت إلى نظرية السيادة. وترتب على ذلك الاخذ بمبدا الاقتراع العام، وتحول الانتخاب من وظيفه الى حق، وتوسيع قاعده المشاركه الشعبيه واتاحه الفرصه للمشاركه المباشره للحريه السياسيه عن طريق الاستفتاء الى الاستفتاء الى اخره. على اي احوال خلاصه الكلام في هذا التطور بالنسبه لتطور نظريه السياده في الفكر الغربي، نلاحظ ان هذه النظريه تبلورت كما ذكرنا إثر صراع عنيف مع السلطة الدينية التي كانت تحيل الأمر في قضية السيادة إلى جهة مقدسة. كانوا يعتقدون أن هذا البابا ظل الله في الأرض، فيعتمدون في سلطتهم إلى السلطة الإلهية، فتستحل باسمها باسم السلطة الإلهية، ومن خلال الالتساب إليها كل صنوف القهر والإفساد والطغيان في الأرض. فجاءت ردة الفعل على هذه النظرية أو في هذه النظرية جاء ردة الفعل متساويا لاتجاه الاول في القوه او مساويا له في القوه ومضادا له في الاتجاه حسب ضروري الفعل ورد الفعل. فجاءت هذه النظريه لتعلن خلع الرفقه والتمرد على كل ما هو مقدس وتقليل اراده الانسان واعتبارها معيار الحقيقه المطلقه. فلذلك تجد احيانا الكثير من الخبثاء من اعداء الاسلام وحقيقيين بالذات كانوا يتكلمون على الاتجاه الديني الذي يدعو الى تحكيم شريعه الله وتطبيقها بالوجود، يعني يقول يريدون ان يعيدونا الى السلطه الزمنيه، السلطه الالهيه اقصد، السلطه الالهيه التي كان يمارسها البابوان. وطبعا الفرق شاسع جدا كما ذكرنا هذا بالتفصيل من قبل في محاضره العلمانيه. ايضا الصراع الذي قضته الكنيسه في هذه القضيه لم تاخذه باسم الوحي المعصوم، ولم يلتزموا فيه ايضا بابسط مبادئ العدل الفطري، بل اطلق رجال الكنيسه لاهوائهم العنان وتردوا الى اسوا دركات الفساد والاجرام، ثم بعد ذلك نسبوا كل هذه الافعال الى الوحي والى السماء. كان لابد من هذه المقدمه قبل ان نجلس الى الامر الذي يمسنا، وهو انتقال نظريه السياده الى العالم الاسلامي. فكانت الشريعه الاسلاميه دول عديد جدا يعني عدد كثير من القرون هي الشريعة الوحيدة التي يقضى بها ويتحاكم إليها في بلاد المسلمين. قد يحصل في بعض الفترات التاريخية أن ينحرف بعض الناس أو طوائف من المسلمين عن الالتزام بهذه الأحكام، لكن هذه الانحرافات لم تتجاوز عن الجملة دائرة التنفيذ العملي لبعض الأحكام الشرعية، ولم تتعدى ذلك إلى دائرة التشريع بحال من الأحوال، بل ظلت الشريعة دينهم الذي به يدينون ودعوتهم التي إليها يدعون يردون إليها عند التنازع ويتحكمون إليها عند الاختلاف. ولم يحدث أن استرسلت الأمة بها شريعة أخرى عبر تاريخها الطويل. ثم أخذ الوهم يدب في جسم هذه الأمة فضعفت شوكتها وذهب ريحها واجتمع عليها عدوها جاءت خلال ديار المسلمين فسادا ومس بها سمومه ونشر فيها كفره وليسه فتنة لها في الدين وتكريسا لما آلت إليه من تصدع وانتقام. كان من بين المناهج الغربية التي غزت بلاد المسلمين نظرية السيادة التي بيناها آنفا تحت خطار من التحرير ومقاومة الطغيان، ووسط جوقة من العزف على نغمة حقوق الإنسان ثم عرفت هذه النظرية طريقها إلى الدساتير العربية والإسلامية بعد أن أقتلت الشريعة وأزيت أحكام الإسلام من قوانين هذه البلاد. فكانت هذه النظرية هي الحلقة الأخيرة في مسلسل إقصاء الشريعة وفصل الدين عن الحياة. تمثلت مظاهر السيادة التي نصت عليها هذه الدساتير في ثلاثة مظاهر. الأول السلطة التشريعية، ودور السلطة التشريعية هو سن القوانين التي يتحاكم إليها في الدماء والأموال والأعراض وفي كل شؤون الحياة. الثاني هو السلطة التنفيذية ووظيفتها المحافظة على النظام العام والسعر على حماية هذه القوانين. ثم السلطة القضائية ووظيفتها حل المنازعات والفصل في الخصومات وفقا للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. باستقراء التفاسير الصادرة في البلاد الإسلامية نجد أن هذه النظرية قد تم النصر عليها صراحة في هذه التفاسير، كما أنه باستقراء الواقع العملي في هذه البلاد نجد أن إقصاء الشريعة وتحكيم القوانين الوضعية هو السمة الباردة على أنظمة الحكم فيها، وأن فصل الدين عن الدولة هو الواقع العملي المستيقن في ظل هذه النظم. وإن كان النص على أن دين الدولة الرسمية هو الإسلام لا يزال موجودا في أغلب هذه التفاسير.
من فضلك ذكر الشريف.